بسم الله الرحمن الرحيم. سيجيب الشيخ إن شاء الله على ما تيسر من الأسئلة فيما تيسر من الوقت. هذا سائل يقول: هل يدخل في الاهتمام بالدنيا من دعاء الله تعالى بقوت يومه، أو من دعا الله تعالى بقوت يومه وقضاء دينه، فهل هو جائز؟
جائز، لا مانع من أن يسأل الله حاجته، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله، فكل ما يحتاجه الإنسان يسأل الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني يستجب لكم، قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فنعم، اسأل الله عز وجل وادعه واطلب حاجتك من الله سبحانه وتعالى، لا تنسى الآخرة، هذا الذي هو المقصود. أما كونك تسأل الله حاجتك وأنت مع ربك سبحانه وتعالى وليست الدنيا همك، فلا مانع من ذلك، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين.
وهذا سائل يقول: هل من السنة فتح 3 قلس من العنق؟
جاء من حديث معاوية بن قرة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا، يعني كاشفا عن صدره، فما ترك ذلك في صيف ولا شتاء منه، ولكن لم يكن هذا مشتهرا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا أنهم كانوا يفعلون ذلك. فمن فعل ذلك وأراد به التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحال يؤجر إن شاء الله، ومن يعني فعل غير ذلك مما لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يداومون عليه، أن معاوية رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه غيره، فإن هذا وهذا كله من السنة وكله لم يخالف السنة. لو ترك مثلا أزرته يعني مغطي بها صدره ما خالف السنة، وذلك أيضا إذا فعله في بعض الأوقات أو فعله لما فعله هذا الصحابي ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لا مانع من ذلك، يفعل ما يراه أصلح له، ويفعل ما يراه بعض تارة وتارة يفعل هذا وهذا جمعا بين السنة، فلا مانع من هذا ولا من هذا، إذا ثبتت السنة بذلك وذلك ما صلى حافيا ومنتعلا فهذه سنة وهذه سنة، صلى حافيا سنة والصلى منتعلا سنة، وكذلك ترك الأزرار سنة ويعني وفتحها سنة، هذا وهذا.
وهذا سائل يقول: إذا سافر الرجل وقعد في فندق ينام فيه، هل تجب عليه صلاة الفجر أن يصليها في جماعة؟
إذا سمع النداء نعم تجب عليه، ما دام نازلا، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره جماعة وما تركها، ما تركها، وذلك أنه صلاها حتى في الخوف، في سفر وفي خوف، وما تركها وصلى صلاة الخوف بهم جماعة، جماعة بعد جماعة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في سفر ولا حضر ولا أمن ولا خوف يترك الجماعة، فصلاة الجماعة واجبة. لقد هممت أن آمر من يعم الناس ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، ولا يحصل هذا الهم إلا على شيء من أوجب الواجبات. نعم، ويعني كونه يسمع النداء يتأكد في حقه أكثر، من سمع النداء فليجب إلا من عذر، أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فلا عذر لك. ولم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم إلا عتبان ابن مالك الأعمى، كان أعمى فقد بصره، أنكر بصره، قال يا رسول الله أنكرت بصري والوادي الذي بيني وبين قومي يسيل ولا يجد وليس لي قائد يلائمني، وذكر أعذارا، فأحب أو أريد أن تأتي فتصلي في بيتي مكان أتخذ مصلى، قال نعم، فأتى فصلى في مكان يتبرك به صلي في ذلك الموضع. هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة في موضع صلى فيه والتبرك بآثاره صلى فيه، ولم يأذن لابن أم مكتوم وهو أعمى لما له من الجلد والقوة على إثيان الجماعة وإن كان أعمى، فابن أم مكتوم لم يكن له قدرة أذن له، يعني عتبان، وابن أم مكتوم له قدرة لم يعذن له، لا رخصة لك. ومن له قدرة حتى وإن كان مريضا، ليس كل مرض، ليس كل مرض يجيز لك التخلف عن الجماعة. ولقد كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يوقف في الصف، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، كذا قال ابن مسعود رضي الله عنه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يهادى بين ابن عباس عبد الله، بين العباس وبين علي رضي الله عنه، هذا حتى أوقف الصف حين وجد من نفسه خفة، وأما في حين لم يجد خفة بقي ما استطاع أن يقوم، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
هذا سائل يقول: يا شيخ حفظك الله، هل النظر إلى العلماء عبادة، أم يجلس كل واحد مكانه حتى لا يؤذي المسلمين؟
لا، ما نقول، نقول إن امتثال العلم وأخذ العلم من العلماء، أخذ العلم من العلماء وأخذ الحق وأخذ النصيحة، هذه عبادة. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إذا فعل الإنسان ما يعظ به من الموعظة النافعة والعلم النافع يكون خيرا له، وثبات فيه أشد تثبيتا. وأيضا أعظم من ذلك: ولآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فلا يجوز لأحد التقصير في الموعظة وإهمال الموعظة وعدم المبالاة بها وما كان من ذلك. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. قال الله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فهذا من أسباب الصرف، عدم المبالاة بالخير، هذا هو العبادة. العلم ليس مجرد النظر، فقد يكون في من الناس من هو أجمل منه، ولا يكون نظر عبادة على إطلاقه إلى العالم نظر عبادة، لا دليل على ذلك. ولهذا لا تظن أن مجرد ظهور العالم على شاشة من الشاشات أن هذا النظر فيه مزيد نفع على ما إذا سمعت علمه ونفعه بغير نظر، ما هو صحيح. الناس بحاجة إلى علم العالم. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وليسوا بحاجة إلى مجرد رؤية إلى الصور، لا إلى صور هذا ولا هذا، إلا أن الناس يحبون الخير وأهله، فيحب أن يتعرف ويكون له مجالسة ويكون له لقي ويكون له كذا ومثل ذلك، أمر طيب. حتى قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: لو كنت لو خيرت بين أن ألقى عبد الله بن المحرر أو أدخل الجنة لتمنيت أن ألقاه ثم أدخل الجنة. أولا ألقاه وأدخل الجنة، ما قال ما أدخل الجنة، الجنة ما لا خطر بها. لتمنيت أن ألقاه ثم أدخل الجنة، فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه. متروك، هو متروك في الحديث، فلما رآه وهو متروك ولا يساوي شيء في الحديث قال كانت بعرة أحب إلي منه. الشاهد محبة العلماء لرؤية العلماء. ابن المبارك شيخ الإسلام ومع ذلك يحب أن يراه وأن يلقاه، تمنيت أن ألقاه. هذه اللقي، حتى يعرفون الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فله شرف الصحبة. وهكذا التابعي من لقي الصحابي له شرف التابعية أمثال ذلك. فاللقي عند الناس وفيه مناقب وفيه كذلك، أما أن يقال إنه عبادة الإطلاق لا.
سائل يقول: هل مس المرأة هل مس الأم عورة طفلها ينقض الوضوء، وهل عليها إعادة الوضوء؟
نعم، على الصحيح، ويتوضأ من السلفرج، حديث بصرة، إحدى روايات حديث بصرة. نعم، إذا وضأت ولدها ومست فرج ولدها وهي على وضوء تعيد الوضوء، هذا من نواقض الوضوء، سواء مس فرجه أو مس فرج غيره من نواقض الوضوء لهذه الرواية الثابتة.
ما حكم من صلى وقد أكل لحم الإبل وقد رأى الخلاف بين أهل العلم؟
غير وصلاته غير صحيحة. إذا توضأ ثم أكل لحم الإبل وصلى بذلك الوضوء صلى على غير طهارة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه بلفظ لا تقبل، متفق عليه عن أبي هريرة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة بغير طهور بغير وضوء ولا صدقة من غلول، وهذا يدل على بطلان الصلاة إذا كانت على غير طهور. وأكل لحم الإبل ناقض للوضوء. فيه حديثان صحيحان، لا ينبغي يعني ماذا التعويل على تلك الأقوال مع وجود الحديثين الصحيحين عن البراء بن عازب في الصحيح المسند شيخنا رحمه الله، وعن سمرة في صحيح مسلم، أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. أم توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وعلى ذلك يعني فإن الحديث فاصل، كما قيل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ينحسم يعني الخلاف عند الدليل. نعم خلاف، لكن هذا هو الصواب الراجح. نعم.
هل إذا كذب الرجل أكثر من كذبة يكفر بالله؟
لا، إن كذب على الله متعمدا، إن كذب على الله، من أظلم افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، وإن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا عرض لذلك. من كذب على الله متعمدا عرض لذلك، كما سمعت الدليل أدلة كثير. قال الله سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي كذب على الله، القول على الله بغير علم. وفي الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ النار، أي متعمدا للطعن في الدين، أما إن كذب غلطا وهما سوء حفظ فإنه يأتي ممن اشتدت غفلته واشتد سوء حفظه بعض الموضوعات، حديث موضوعة لا عن عمد من أناس صالحين ولا يؤخذ عنهم العلم، تأتي عنهم موضوعات لم يتعمدوا الكذب، وقد شنع أهل العلم على تلك الفرقة الذين كانوا يقولون نكذب له، من كذب علي نحن ما نكذب عليه لكن نكذب له في الترغيب والترهيب وتحبيب الناس، تحبيب الخير إلى الناس والأعمال الصالحة، واعتبروا ذلك من أشد ضلالهم. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، سواء كان كذب فيما ترغيب أو ترهيب أو غير ذلك، هذا اختلف أهل العلم في من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أهو كافر أم لا، والصحيح أنه لا يكون كافرا إلا إذا كان اقترن بذلك قصد الطعن في الدين، أما لغير ذلك فليس بكافر، وهو كافر وهو عاصي معرض لعذاب الله. وهكذا الكذب على الله كما سبق بيانه، أما الكذب على الناس فمعصية كبيرة من كبائر الذنوب، وهي ريبة وهي تجر إلى الفجور. ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل، وهذا للتغليب الرجل أو المرأة، يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، في مرتبة أبي بكر رضي الله عنه ومن كان كذلك، تحراه يدقق في أقواله وأفعاله في الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، قال وإياكم والكذب فإنه يهدي إلى الفجور، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هكذا من أظلم من افترى الله الكذب وهو يدعو إلى الإسلام. فالكذب على الناس كبيرة من كبائر الذنوب، ريبة حتى في صاحبها، ولهذا تجد الكذاب كثير الحلف. قال الله سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة، فهو يكذب ويحلف من أجل أن يصدق وما أحد يصدقه، ما يجعل الله لكلامه القبول. قال الحسن بن علي رضي الله عنه ما علم سمع وتعلم النبي صلى الله عليه وسلم الكذب ريبة، صدق طمأنينة والكذب ريبة، فهو ريبة كبيرة من كبائر الذنوب. وقد سمعتم بعض الأحاديث بعضهم فهمها على غير فهمها الصحيح، أن الكذب على الرجل على امرأته، وكذب في الصلح، والكذب كذلك أيضا في الحرب، وما كان من ذلك كما جاء في الحديث أن هذا يجوز. لا، ما هو صحيح، يعني من حيث الفهم، أما الحديث فصحيح. الكذب مذموم في كل شريعة وبكل دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب. والمقصود بالكذب المذكور في هذا الحديث المعاريض التي ليست بكذب ظاهر. المعاريض، جاء النبي الله إبراهيم لما قال من هذا، لو قال هذه زوجتي قتل، لكن هذه أختي، ومع ذلك هي لا، قال لا يوجد على وجه الأرض مسلم إلا أنا وأنت، المؤمنون إخوة. هذا في حقيقته صواب، ولكنه في ظاهره معاريض نجاه الله عز وجل بها من قتل ذلك الجبار. فهذا معنى كذبت في الله ثلاث كذبات، أي معاريض. نبي الله الكذب معصية كبيرة ولا ما هي كبيرة؟ الأنبياء معصومون عن كبائر الذنوب أم لا؟ بالإجماع. فإذا هذا ليس بكذب كبيرة، ما ارتكبنا إبراهيم كبيرة من كبائر الذنوب، ولكنها معاريض. ذكرنا هذا لتعلموا أن الحديث المذكور الذي فيه يعني أن الكذب في ثلاث يصلح في كذب لا يصلح كذب إلا في ثلاث، أن مقصود بها المعاريض لا الكذب الصراح الواضح. هذا هو فهم الحديث الفهم الصحيح للدليل المذكور لما سمعته ولغيره من بابه كثير.
هذا السائل يقول: أنا داخل في سن الشباب وبدأت في اللحية، وبدأت في اللحية وما أريدها، يعني الآن ما يريدها وهو شاب، قال أريد منك نصيحة.
اللحية واجب، بارك الله فيك، إطلاقها واجب، تركها إعفاؤها واجب، وهي زين في الرجل ليست شينا، يعني الذي يظن أنها شين ويحلقها هذا ما أصاب، هذا خطأ، فإن الله ميز الرجال على النساء، فحلقها تشبه بالنساء حلاقتها، وحلاقتها أيضا تشبه بالكافرين، لا سيما الذين في هذه الأزمنة، حتى من قبل ما كانوا يحلقونها، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، أنبياء الله ورسول الله، حتى أهل الشرك كانوا يفتخرون بطول لحاهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، أخبر من تقلد، من عقد لحيته وتقلد وترى الحديث، قال: فإن محمدا بريء منه. قال: معنى عقد لحيته أن بعضهم كان في ساحة الحرب وأمام الأعداء يأخذ هذا الجانب إذا كانت لحية طويلة ويعقدها مع هذه فخرا، فخرا أن يعني بعروبته، وفخرا كذلك بما نعم بجماله وما كان من ذلك، فهذا كان عندهم. أما الآن ربما افتخروا بحلاقتها، فاترك لحيتك وفقك الله، هذه من الفطرة السليمة، هذا من العمل الصالح، ترك إطلاق اللحية تعبد لله، عبادة لله، ليس مجرد سنة بل واجب، إطلاقها واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صارف له، فلم يأخذ من لحيته لا من طولها ولا عرضها، ولم يحلق النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، بارك الله فيكم.
سائل يقول: أنا احتلمت في الليل ثم اغتسلت فبقي شيء في ذكري فأخرجته بالاستمناء، هل هذا يكون استمناء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إذا استمنى صار جنبا وآثما، جمع بين الإثم والجنابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج من استطاع عليه بالصوم، فإنه له وجاء، له وجاء، ولم يرشده إلى هذا. الله يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، هكذا أمر الله سبحانه. أما الاستمناء فحرام، الاستمناء حرام، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وبذلك يكون جنبا وجب عليه الغسل حتى لو اغتسل قبل ذلك، وقد استمنى بعد ذلك يعني فخرج المني عليه الغسل. نعم.
رجل طالب علم أحب النحو والأصول ويريد أن يفرغ أكثر وقته لهما وهو صغير العمر، فهل تنصحه بذلك؟
يأخذ من القرآن ويأخذ من السنة ويأخذ كذلك من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به بإذن الله عز وجل من الفتن والشبهات، ويجمع بين هذا. هذه علوم مفيدة، علم النحو مفيد، والأعجمي يحتاج أن يبدأ بالنحو حتى يفهم به كتاب الله، فإن كتاب الله بلسان عربي مبين، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، حاميم والكتاب المبين، فهو لسان عربي، ويحتاج إلى أن يتعلم اللسان العربي اللغة العربية حتى يفهم به كتاب الله ودين الله. فلا بأس أن يبدأ قبل كل شيء باللغة العربية حتى يدخل فيها إلى العلوم. أما من عنده اللسان العربي فإنه يبدأ يأخذ من العلوم المهمة، يبدأ بكتاب الله ويحفظ منه، هذا كتاب أنزلناه مبارك، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، وهكذا أيضا من السنة ويحفظ، ولو لم يكن إلا مثل الأربعين النووية فهي جوامع كلم رسول الله، من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعم الكتاب، وهكذا يعتني ويجمع بين هذا وهذا. أما أن يفرغ نفسه للنحو ويفرغ نفسه لمثل الأصول أو الفرائض أو ما إلى ذلك، بل الأصول فيها أشياء قد لا تفهم إلا بالعقيدة، وإلا ستدخل في معتقد أشعري، ستدخل في معتقد معتزلي، وربما حصل في قلبك بعض الشبهات لا تستطيع التخلص منها، من تلك الشبهات التي توجد في كتب الأصول من كتب الكلام مثل المستصفى والمحصول وأمثال هذه الكتب، بل جلها يوجد فيها هذا. فاحذر بارك الله فيك الدخول في علوم قبل التمكن من العقيدة، وخذ من العقيدة ما تتحصن به إن شاء الله، تفهم به فهما صحيحا في الأصول وفي اللغة، في الأصول وفي اللغة. فقد أخرج بعض العلماء من كتاب الزمخشري يعني اعتزالات بالمنقاش لتمكنه في اللغة العربية. نعم.
وهذا سائل يقول: ما هي أفضل، ألفية العراقي أم ألفية السيوطي في الحديث، وأيتهما تنصح الطالب بحفظه؟
جيكم الله يصلح بالكم. ألفية السيوطي أسلس، وهو متأخر، استفاد من العراقي وأتى فيها بمزيد، فلهذا الإقبال عليها عند كثير من الطلبة أكثر، ومن حيث السهولة أسهل، فهي أسلس، لا بأس عندي أنها أسلس وأنها أجدر بالعناية، وتلك يعني نافعة ومفيدة، لكن هذه أسلس. نعم.
ما هي الدروس التي تنصح بتدريسها في شهر رمضان وكذلك خطب الجمعة؟
كل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما العناية بالقرآن وتفسيره. الله: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، فذم الله أولئك على عدم عنايتهم بكتاب الله. أما هذه الأمة فإنها خير أمة لعنايتها بكتاب الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون المعروف وتنهون المنكر وتقيمون وتنهون المنكر وتؤمنون بالله، خيريتها كامنة في عنايتها بكتاب الله عز وجل. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فيعتنى رمضان في غير في رمضان وغيره بالعلوم، ولا بأس إن احتاج أن يدرس من معه شيء من الصيام إذا درسهم لا مانع، والاعتكاف لا مانع، وفضيلة القيام لا مانع، وما كان من ذلك. أما تخصيص كل يوم بدرس، كل يوم رمضانيات يسمونها، ما أعرف أن هذا السلف كانوا عليه، ولكن لا محظور من ذلك إذا كان من كتاب الله وسنة رسوله. والأبرك الاستمرار، اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط حصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. لو أردت مثلا أنه جاء الحج تنتقل من درسك إلى الحج، جاء الصيام تنتقل من درسك ومواصلة درسك إلى الصيام، جاء موطن مثلا كذا وكذا من المناسبات انتقلت، مثلا حصل نكاح وزواج سيقدم عليه انتقلت إلى مسألة النكاح وحكام النكاح، هذا يتشتت، ربما تستطيع تكمل الكتاب وتبقى متنقلة من شيء لآخر. استمر على الكتاب حتى تكمل، وما كان مما يحتاج إليه خذه وأفد ما من استطعت إفاده، خذه إما لمفردك وإما كذلك في مجلس آخر غير الدرس العام أو نحو ذلك، والله الموفق.
يقول: أردت أن أتزوج من بنت أخت عمي من الرضاعة، فهل هو جائز لي أن أتزوجها؟
أخت عمك، أخت عمك معناها عمتك، وهذه بنت عمتك لا محظور إلا إذا حصلت رضاعة فلتذكر.
يقول: ما هو أفضل مركز سني الآن لتعلم القرآن الكريم والعلوم الإسلامية فيه؟
مراكز كثيرة في البلاد اليمنية، خير كثير في هذه البلاد. أي مركز عندك لأهل السنة في بلادك وترى فيه الخير والتدريس العلمي فإن هذا يعني لا تفرط فيه واعتني به واستفد منه. وعندكم في هذه البلاد خير كثير، بلاد حضرموت منعوشة، منعوشة بفضل الله عز وجل بالعلم والدعوة، ومراكز خير، وأبرك ذلك مركز الحامي، ويليه مراكز كذلك في الديس، ومراكز في المكلا، مركز الشيخ أبي عمار، مركز الشيخ حسن، مراكز كثير في هذه البلاد وفي هذه القرية وفي سائر الأمكنة. اعتنوا بها وجزاكم الله خيرا. هذا نتواصى بتقوى الله جل وعلا وبمزيد من العناية بالعناية بأمر الآخرة، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.